طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وهو الحنظلي. قال جميعا عن سفيان: قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه بيان وجوب قراءة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، معنى خداج غير تمام. فالمأموم يقرأ الفاتحة كذلك بعد إمامه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا وجد الإمام راكعا سقط هذا الركن لأدلة أخرى، إذا وجد الإمام راكعا فإنه يركع ويدرك الركعة حتى ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي واجبة يقرأ بها الإمام كما يقرأ بها أيضا المأموم خلف إمامه. قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني أي تحويل السند، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟ محمد بن مسلم الزهري الملقب بابن شهاب، إمام من أئمة المسلمين، كان قوالا أيضا وصادقا، كان قوالا بالحق لا يهاب أحدا. قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ومحمود بن الربيع صحابي صغير من صغار الصحابة. قال: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهذا الحديث كسابقه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا بأم القرآن أي الفاتحة. لا صلاة أي لا صلاة له، لأنها ركن من أركان الصلاة. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء ثم مجه في وجهه، فهذا يثبت صحبة محمود بن الربيع كما ذكره أهل مصطلح الحديث، فثبتت صحبته وعقل تلك المجة. عقل أي أدرك هذه المجة وعقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وظل ذاكرا لها، فمن باب أولى أن يذكر كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عقل المجة عقل أكثر من ذلك، فهو صحابي رضي الله عنه. قال: عن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إسحاق عندنا إمام، وعبد بن حميد الملقب بالكشي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، وفيه شيء من التشيع رحمه الله، وذكر بعض الأحاديث في التشيع، وكان الوهم منه، كان الوهم منه رحمه الله. قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، ومعمر كنيته أبو عروة، معمر كنيته أبو عروة وهو بصري، وعبد الرزاق يمني. فمن أين التقيا؟ نزيل اليمن، معمر نزيل اليمن، نزل اليمن وزوجوه وجلس عندهم، ومن تلاميذه هذا الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي له المصنف المشهور مصنف عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن الزهري، وعبد الرزاق رحل إليه إمامان كبيران، من هما؟ إمامان كبيران رحلا إليه من بغداد، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رحلا إلى عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا، لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا شيئا من القرآن، ودل أيضا على قراءة وجوب قراءة شيء من القرآن كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهذا للمنفرد إذا انفرد يقرأ بشيء من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فدل على وجوب قراءة القرآن، وأن المصلي لا يجلس ساكتا لا يحرك شفتيه، إن بعضهم يقف هكذا صامتا لا يحرك شفتيه بشيء من القراءة، فينبغي قراءة أولا الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ولو آية، ولو آية من القرآن. هذا على قول جماعة من أهل العلم أن شيئا من القرآن بعد الفاتحة يكون واجبا، يكون واجبا للأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من أين إسحاق بن إبراهيم؟ من أين إسحاق بن إبراهيم؟ ها؟ من أي بلد؟ من نيسابور، من مرو، المروزي أيضا هو مروزي، وخراسان تضم عدة بلاد، هي من بلاد إيران، تضم نيسابور ومرو وغيرها من البلاد، واشتهر منها أئمة مثل إسحاق بن إبراهيم وغيره من الأئمة. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة، ما كنيته؟ أبو محمد الهلالي. قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، ثلاثا يعني كررها ثلاثا، فهي خداج فهي خداج فهي خداج، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى خداج جاء تفسيرها هنا قال غير تمام، ناقصة صلاته، ماذا؟ ناقصة. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، وقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. أبو هريرة ممن روى هذا الحديث وفسر هذا الحديث فقال لذلك السائل اقرأ ولو كنت وراء الإمام، اقرأ به بنفسك، يعني لا ترفع صوتك بالفاتحة لكن تقرأ بها في نفسك. وهل تقرأ بها مع الإمام أم تقرأ قبل الإمام أم تقرأ بعد الإمام؟ الراجح والله أعلم أنك تقرأ بها بعد الإمام، وبعض العلماء يرى أنك تقرأ في سكتات الإمام، ومنهم من يرى أنك تقرأ بها إذا انتهيت من دعاء الاستفتاح، في هذا سعة. فالمهم أن تقرأ بها في الصلاة، تقرأ بها في الصلاة إمام أو مأموم أو منفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أشكلت عليه القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، لأنهم رفعوا أصواتهم بالقراءة. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أو إلا أن تكون فاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا خلف الإمام فتشوشوا عليه. فكانوا يقرؤون بعد قراءته عليه الصلاة والسلام، أي انتهاء من الفاتحة، فكانوا يقرؤون القرآن، ولكن ارتفعت أصواتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال لهم لا تقرأوا شيئا خلف الإمام إذا قرأ إلا أن يكون الذي تقرؤون به الفاتحة فقط، لا تقرأوا إلا أن تكون فاتحة الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، أي فوض أمره إلي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. هذا الحديث أيضا فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الفاتحة مشتملة على الدعاء، وأنها بمثابة يعني قسمت الصلاة بيني، هذه الصلاة هذه الفاتحة تعتبر بمثابة الصلاة، فالعبد يسأل ربه في هذه الفاتحة، وفيها من التوحيد، وألف فيها العلماء في هذه الفاتحة وسموها الشافية لأنها أيضا يرقى بها المريض، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، أي مثل هذه السورة العظيمة المسمى بالفاتحة، والسبع المثاني تكرر في الصلوات سواء كانت الفرائض أو كذلك النوافل، ففيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فالله عز وجل أثنى على نفسه في هذه السورة العظيمة، المسلم يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إياك نعبد وإياك نستعين، هذه فيها العبادة، فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فيقول الله سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالمسلم يسأل الله فيها بإخلاص، يعني ما يقرأها مجرد قراءة، قراءة مرور الكرام، بل عليه أن يتمعن في ألفاظها ويقرأها باستحضار، استحضار للمعاني الذي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة. فإذا استحضر ذلك كان أدعى إلى الخشوع في الصلاة، إلى الخشوع في الصلاة، فيخشع بقراءة الفاتحة عندما يقرأ من أولها إلى آخرها. ولها أيضا أمور كثيرة، فهذا باختصار ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى في هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.